صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أكرر ما مر في خاتمة الدرس الماضي لأنني طولته سريعا. حصيلة ما ذكره شيخنا المصنف رحمة الله عليه في مسألة وضع الحروف وما لحقها، حصيلة ذلك أن الحروف حالها كحال أسماء الأجناس، كذلك الجمل الخبرية والجمل الإنشائية، كذلك أسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة، كلها موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه العام. الموضوع له عام والمستعمل فيه عام أيضا. هذه النتيجة النهائية. نعم، هناك تشخص وهناك خصوصية وهناك جزئية، هذا أمر نسلم به، لكن هذه الخصوصية والشخصية والجزئية ليست جزءا من المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. المعنى عام، يبقى العام الموضوع الذي وضع له الحرف، وضعت له هذه الكلمات، يبقى عاما، يبقى المستعمل فيه عاما مع وجود هذه الجزئية. أتعلم أين هذه الجزئية والخصوصية والشخصية؟ أتعلم أين؟ إنها في الاستعمال، إنها في كيفية الاستعمال، إنها في قصد المستعمل، إنها في رؤية ولحاظ المستعمل، إنها شرط أخذه الواضع على المستعمل، قال له إن أردت أن تستعمل فلا بد أن تلحظ الحروف لحاظا آليا، ولا بد أن تلحظ الأسماء في باب المعاني، في باب الأسماء المعاني في باب الحروف لحاظا استقلانيا. إن أردت أن تستعمل هذه الجملة في هذا المعنى فلا بد أن تقصد الحكاية، لا بد أن تقصد إيجاد وتحقق المعنى في باب الجملة الإنشائية، لا بد أن تشير إليه إشارة حسية في باب الأسماء، أسماء الإشارة، لا بد أن تشير إليه إشارة معنوية في باب بعض الضمائر، لا بد أن تخاطبه. تلاحظون كيف كيفية استعمال مختلفة، كيفية الاستعمال فيها لحاظ آلي، فيها لحاظ استقلالي. إذن كيفية الاستعمال هي التي تؤثر، كيفية الاستعمال، هذه الكيفية اشترطها الواضع على المستعمل عندما جلس الواضع على كرسي الوضع ووضع هكذا. إذن المعنى الموضوع له المستعمل فيه معنى عام، لا خصوصية فيه، لا جزئية فيه، لا تشخص فيه. هذه أمور طارئة جاءت من شيء آخر من الاستعمال ومقام الاستعمال، هكذا هو، هذا هو رأي المصنف رحمة الله عليه. المصنف قد نقول له: ولكن شيخنا، كيف يمكن أن تقول أن الموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وهذا أمر لم يسبقك إليه أحد من العلماء؟ هذا إن أوردنا على المصنف ذلك، المصنف سيجيب ويقول: العكس هو الصحيح تماما. أنت ابحث كلمات المتقدمين، لن تجد عينا ولا أثرا لما ذكره مشهور المتأخرين، لن تجد لخصوصية الموضوع له ولا خصوصية المستعمل فيه عينا ولا أثرا أبدا. كلام المتقدمين لا يدل على أن الموضوع له خاص، أن المستعمل فيه خاص في باب الحروف، لا بالمطابقة ولا بالالتزام. بل اذهب افتح كتب اللغة، ماذا تجد؟ ستجد أنهم يسطرون يسطرون في كتبهم أن كلمة من موضوعة للابتداء. هل يذكرون خصوصية معينة؟ أبدا، هذا الابتداء معنى كلي، معنى عام، لم يذكروا له خصوصية معينة أنه الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي. لو كانت هذه الخصوصية دخيلة كجزء من المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه لنصوا عليه، لذكروا ذلك. لما لم يذكروا إذن نفهم أنهم أيضا يعتقدون أن الابتداء الموضوع له من هو الابتداء الكلي. هاي الخصوصيات تأتي من ناحية شيء آخر، لا من ناحية نفس ذات الكلمة، يعني من نفس الموضوع، نفس المعنى الذي وضعت له الكلمة، ليس الأمر كذلك. إحنا إذا طالعنا نجد العكس، الشاهد لصالحي أنا الشيخ صاحب الكفاية. نعم، عندما وصل الأمر إلى بعض المتأخرين أمثال الجرجاني من علماء اللغة والتفتازاني، فإنهم بدأوا يتحدثون عن وجود خصوصية في المعنى الموضوعي له. ذكروا أن المعنى الذي وضعت له كلمة من خاص، ذكروا أن المعنى الذي استعملت فيه كلمة من خاص كما في التفتازاني، هذا من بعض المتأخرين. فاشتهر عندئذ عند المتأخرين أن الموضوع له خاص، أو قال التفتازاني وبقيت هذه النظرية للتفتازاني أن المستعمل فيه خاص. يقول أنا أعتقد أن السبب الذي دعاهم إلى مثل هذه النظرية أو النظريتين، السبب هو التوهم الذي أصابهم وقعوا فيه. توهم، تصوروا أن اللحاظ الآلي جزء من المعنى الذي وضعت له كلمة من، تصور، توهم. والحال أن اللحاظ الآلي خارج. أتعلم لماذا هو خارج؟ هنا يكرر المصنف هذه، لا يمكن أن يكون المعنى، لا يمكن أن يكون اللحاظ الآلي هو جزء من المعنى، من معنى الابتداء الذي وضعت له كلمة من، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ أتعلم لماذا لا يمكن؟ لأنه لو كان هذا جزءا اللحاظ الآلي فصير المعنى الموضوع له في الحروف خاصا، إذن هذا يلزم منه أن يكون اللحاظ الاستقلالي جزء من المعنى الذي وضعت له الأسماء، يعني جزء اللحاظ الاستقلالي جزء من معنى الابتداء الذي وضعت له كلمة ابتداء. فإذا أسماء الأجناس راح ترجع إلى الوضع العام والموضوع له الخاص أو المستعمل فيه الخاص. أو ترضون ذلك؟ قطعا ما تقبلون، لا أحد منكم يرضى بذلك. هذه غفلة، هذا توهم، مع أنه كان لابد أن يلتفتوا إلى أن المعنى عام من حيث الموضوع له، من حيث المستعمل فيه، هي موضوعة لكلي الابتداء والمستعمل يستعملها في كلي الابتداء. لكن هذه خصوصيات ناشئة من كيفية الاستعمال. الواضع قال يا من تتبعوني إذا أردتم أن تستعملوا من في الابتداء اللي أنا الآن وضعت من لها له، حينئذ جيبوا الابتداء إلى أذهانكم وتصوروه في أذهانكم وأحضروه إلى أذهانكم كابتداء رابط بين، كابتداء متقوم بغيره بالسير والبصرة، استعملوا كلمة من. أما إذا أحضرتم الابتداء معنى قائم مستقل في نفسه، هذا لحاظ استقلالي، إذا استعملوا كلمة ابتداء مو من، هذا خارج عن المعنى الموضوع ده. هذه هي خلاصة نظرية الشيخ المصنف رحمة الله عليه. أنا طبقتها بدي شوي أفتح العبارة أكثر. خب، هاي النظرية واجهت رفضا من جميع، من كل علمائنا المتأخرين عن صاحب الكفاية، بل أن السيد الشهيد رحمه الله في مقدمة كتابه الحلقات يعد هذه النظرية مما يوجب آثارا غريبة للطالب، تؤثر على فهم المعنى الحرفي للطالب. وبالتالي هو رحمه الله ذكر هذه النظرية كنظرية أولى في باب المعاني الحرفية، في باب النظرية الثانية التي عليها عامة الأصوليين بل مشهور اللغويين أيضا، أن المعاني التي وضعت لها الحروف هي معاني خاصة جزئية، وضع عام لكن موضوع له خاص. أما كيف هذا تصويره؟ هذا كيف نصوره؟ هناك قد يكون اختلاف في التصوير، لكنه الموضوع له جزئي وخاص. وقد ذكرت بيانات للخصوصية أو الجزئية هناك، وسيد الشهيد رحمه الله لديه بيان دقيق جدا المعاني الحرفية عند سيد الشهيد رحمه الله، بحث تفصيلي مستفيض ودقيق جدا، دقيق جدا، لا سيما في تقريرات دورته الثانية اللي صار عنده اشتغال مع المقرر عليها، المقرر اشتغل مع أستاذ عليها رحمة الله عليه. خب على كل حال الوضع، إذن الأمر الثاني اشتمل على نقاط خمسة: حقيقة الوضع، أقسام الوضع، أربعة متصورة، ثلاثة ممكنة، عند المصنف اثنان هي واقعة. النقطة الثالثة معاني أو قل وضع الحروف أو معاني الحروف. النقطة الرابعة الخبر والإنشاء، وضع الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. والنقطة الخامسة الأسماء المبهمة، كيف وضعت أسماء الإشارة والضمائر وما يلحقها مثل الأسماء الموصولة. إذا تم ذلك حينئذ ننتقل إلى الأمر الثالث، والأمر الثالث يرتبط بباب الاستعمال. الآن نطلع من باب الوضع، في الأمر الثالث نتحدث عن باب الاستعمال. خب الاستعمالات كما تعلمون قد تكون حقيقية، قد تكون مجازية، قد تكون غلط. حقيقية أن تستعمل اللفظ فيما وضع له، أسد في الحيوان المفترس. مجازية تستعمله في غير ما وضع له، أسد في الرجل الشجاع. غلط أن تستعمل اللفظ لا في المعنى الموضوع له ولا في معنى مناسب لذلك المعنى، كأن تستعمل الأسد في الصبورة، هذا استعمال خاطئ غلط. حينئذ جاء العلماء إلى الاستعمالات المجازية، استعمال الألفاظ في المجازات، في المعاني المجازية، فيما يناسب المعاني الموضوعة لها. يعني استعمال الأسد في زيد الشجاع، في الرجل الشجاع. قال ما هو المصحح لهذا الاستعمال؟ ما هو؟ بعد أن افترضنا أن الرجل الشجاع ليس هو المعنى الذي وضعت له كلمة أسد، كيف صح إذن أن تستعمل هذه الكلمة في هذا المعنى؟ كيف؟ يوجد قولان. القول الأول أن هذا الاستعمال يحتاج إلى وضع، نعم وضع. القول الثاني أن هذا الاستعمال لا يحتاج إلى وضع، وإنما يحتاج إلى استحسان ذوقي بشري، أو على الأقل عند أصحاب لغة معينة، إما بشري بصورة عامة أو عند أصحاب لغة معينة. خب أوضح النظريتين. خب النظرية الأولى، النظرية والتي كانت ولعلها هي المشهورة، قل هي نظرية صاحب القوانين في المقام، فإن استعمال لفظة أسد في الرجل الشجاع، استعمال كل لفظ في معنى مجازي يحتاج إلى وضع. هذا الوضع بعد مو مهم كيف نفسره، إلى طريقتين في تفسيره. إما أن نقول أن الواضع قد قال أن لفظة أسد وضعتها للحيوان المفترس، لملك الغاب، ولكن يمكنكم أن تستعملوها، يمكنكم أن تستعملوها في الرجل الشجاع. لم أضعها للرجل الشجاع، لكن أجيز لكم أن تستعملونها في الرجل الشجاع. هذا معنى أنك وضع شخصي، لاحظ الكلمات، لاحظ الأسد، الواضعون لاحظوا الكلمات، وضعوا هذه الكلمات لمعانيها الموضوعة بإزائها، وقالوا لنا لكم يا أتباعنا لكم أن تستعملوها في غير هذه المعاني الموضوعة. في أي معاني؟ الأسد في الرجل الشجاع، ليس هو اسمه الحقيقي، لكن لكم أن تستعملوا ذلك فيه، أن تستعملوه فيه. خب، على أي أساس أجازوا لنا هذا الاستعمال؟ على أي أساس؟ بدأوا يبحثون عن العلاقات المجوزة، بعضهم وسع من دائرة العلاقات المجوزة، بعضهم ضيق من تلك الدائرة، بعضهم أوصلها إلى 25 علاقة مجوزة. الحال والمحل، الحال والمحل، إذا شيء كان في شيء آخر يمكن أن تطلق اسم الحال على المحل، ويمكن أن تطلق اسم المحل على الحال. السبب والمسبب، يمكن أن تطلق اسم السبب على المسبب أو المسبب على السبب. بدأوا يبحثون عن العلاقات المجوزة، فقالوا إنما جاز لكم أن تستعملوا كلمة أسد، لفظ أسد في الرجل الشجاع، لأنه تتوفر فيه العلاقة الفلانية، هكذا. البحر في العالم، لأنه تتوفر فيه العلاقة الفلانية، وهكذا. هذا نحو من الوضع، هذا وضع شخصي يا إخوة، لوحظت كلمة بمادتها وهيئتها ووضعت، وأجيز استعمالها في معنى غير موضوع له، هكذا المقصود. هذا واحد. نحو آخر يمكن أن نصوره، الوضع النوعي، يعني لم يلحظ الواضع، لم يلحظ جناب الواضع، لم يلحظ ألفاظ بعينها ذات هيئة معينة ومادة معينة، لم يلحظ كلمة البحر أو كلمة الأسد، وأن كلمة البحر تستعمل في العالم، وأن كلمة أسد تستعمل في الشجاع، لا، لم يلحظ، وإنما لحظ تلك العلاقات الكلية، لاحظ علاقة السبب والمسبب، وقال كل كلمة وجدتم فيها هذه العلاقة فإنني أجيز لكم أن تستعملوها في غير ما وضع له، في غير ما وضعت له. فالكلمة التي وضعت للسبب يمكنكم بعلاقة السبب والمسبب أن تستعملوها في المسبب، واللفظ الذي وضع للمسبب تستعملوه في السبب ببركة هذه العلاقة، كذلك الحال والمحل وما شابه ذلك. هذا وضع نوعي يا إخوة، وضع نوعي، لم تلحظ كلمات بعينها، وضعت العلائق، وأجاز الواضع استعمال اللفظ في غير ما وضع له لأجل المشابهة بناء على تلك العلائق، فأجاز. هذا أجاز يعني وضع، أجاز يعني وضع. فالمجازات، فالاستعمالات المجازية فرع الوضع، فرع الإجازة من قبل الواضع، هذا نسميه وضع نوعي. المهم مو النتيجة، مو مهم عندنا كيف يكون الوضع، يمكن أن نختار الوضع الشخصي، فإن استبعدناه وقلنا هي الكلمات كثيرة ومو كلش نتعقل أنه لوحظت بأجمعها من قبل الواضع. خب، نتجه للوضع النوعي بالطريقة الثانية، يعني أنه لاحظ العلائق وقال اللفظ الذي يتوفر على هذه العلاقة يمكن أن يستعمل في ذاك المعنى، وهكذا. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية، النظرية الأولى هي أن صحة الاستعمالات المجازية تتوقف على الوضع، يعني على إجازة الواضع، ومن هنا نشأ البحث عن العلاقات، بدأوا يهتمون جدا بتحديد العلاقات. هذا واحد، هذا اهتمامهم بالعلائق المصححة للمجاز، هذا اهتمامهم لأنهم يعتقدون أن الاستعمالات المجازية بحاجة إلى إجازة من الواضع. طبعا النظرية الثانية، هذه النظرية بكر بها، قال بها باكرا صاحب الفصول في بعض الموارد. صاحب الفصول قال لا، صحة الاستعمالات المجازية لا تتوقف على إجازة من الواضع أبدا، وإنما تتوقف على استحسان الذوق. هذا استحسان الذوق إما نقول البشري بصورة عامة، وإما أن نقول ذوق أبناء لغة خاصة، بلي هكذا، إما وإما. طبعاً يمكن أن نقول استحسان الذوق البشري، الآن لفظة أسد في أي لغة تأخذها فإن الذوق يستحسن إطلاء البشر عامة، بمعزل عن لغة عربية أو أجنبية، فإن أبناء اللغة تلك، فإن الإنسان عندما يتحدث بلغة معينة يستحسن إطلاقها على الرجل الشجاع. نعم، مهم الاستعمالات، صحة الاستعمالات المجازية فرع الطبع، يعني استحسان الذوق، استحسان الذوق. هاتان نظريتان، شيخنا المصنف أيهما بنظرك هو الصحيح؟ قال أنا أعتقد بصحة الطبع، النظرية الثانية نظرية صاحب الفصول دون الوضع. دليلي، تريدون دليل؟ الوجدان، الوجدان، وأنعم به من دليل. إحنا أصحاب ذوق، بعد كل واحد بينا في لغته صاحب ذوق، حينئذ فلنرجع إلى وجدانك. ماذا تجد؟ ستجد أمرين. الأمر الأول أننا نستحسن وجداناتنا، تجد وجداناتنا تجد أنها تستحسن استعمال اللفظ في المعنى المجازي في بعض المعاني بغض النظر عن إجازة جناب الواضع. أبدا، بغض النظر عن إجازة جناب الواضع. الواضع رفض قبيلة أو رفض، لا يذهب إلى القاموس اللغوي لنبحث أن هذا اللفظ هل يستعمل، هل أجاز جناب الواضع أو لم يجز، هل يستعمل مجازا في هذا المعنى أو لا. لا، نبقى ننتظر بغض النظر عن جناب الواضع وإجازاته ومنعه وقبوله، بغض النظر، فنستحسن استعمال هذا اللفظ في ذاك المعنى، نستحسن، ذوقنا يستحسن، وإن رفض أو أجاز أو لم يجز نغض النظر عن إجازته ومنعه، بل لو منعنا أيضا نستعمل، لو منعنا فإننا نستعمل، نستحسنها فنستعملها. هاي من جهة. من جهة ثانية نجد في وجداناتنا أيضا أننا لا نستحسن بل نستهجن أن نستعمل بعض الألفاظ في بعض المعاني وإن أجاز الواضع. يعني شنو وإن أجاز الواضع؟ يعني وإن كانت هناك واحدة من العلائق 25 الموجودة في الاستعمالات المجازية، مثلا زيد طويل، وأنا أعلم أن حاتم الطائي كان طويلا، هكذا وصفوه حينئذ، لأجل طول زيد وطول حاتم فأقول زيد حاتم الطائي، لا نجد أن أذواقنا تستحسن ذلك، لا نجد ذلك مع وجود المشابهة. المثال المشهور زيد والأسد متشابهة، لكن مو بالشجاعة، برائحة الفم، حينئذ أبخريتهما مشابهة، حينئذ هل يحق لي أن أقول هكذا أذواقنا تستحسن أو لا؟ هل يحق لنا أن نقول زيد أسد؟ أطلق على زيد الأسد للمشابهة في رائحة الفم، أذواقنا تستهجن ولا نستعمل ذلك، وإن كانت هناك علاقة شبه ومشابهة، وإن وجدت هنا واحدة من العلائق 25. إذن شوفوا، لاحظوا، إذن هيك راح نصل إلى هذه النتيجة، في موارد أكو علائق مع ذلك لا نستعمل لأننا نستهجن، في موارد قد لا نجد واحدة من تلك العلائق المذكورة فنستعمل، وإن لم يأذن وإن لم يجز وإن لم ينص الواضع على هذا الاستعمال. إذن المدار ليس الواضع وإجازته، المدار الطبع. الطبع أكو في الملاحظة صغيرة بعدين المصنف يذكرها ترتبط بالأمر الرابع، خلي أطبق أوصل إلى هاي العبارة إذا ما عندكم سؤال. قال قدس سره الثالث، الأمر الثالث، الأمر الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له. هذا استعمال مقصود من بعد شنو؟ مجازي. حسنتم، ما قال فيما وضع له، فيما يناسب، يعني في غير ما وضع له لكنه هناك مناسبة. هل هو بالوضع كما عليه المشهور؟ معنى بالوضع أنا فسرت إليك، يعني لابد من، لكي يصح هذا الاسم المجازي لابد من إجازة الواضع وترخيصه. إجازة الواضع وترخيصه يكون بأحد نوعين، إما بوضع شخصي بإجازة شخصية، أو بوضع وإجازة نوعية. لا تنظر إلى العلاق، هل هو بالوضع كما عليه المشهور والقمي، أو بالطبع باستساغة الذوق الإنساني أو أبناء لغة معينة. وجهان، بل قولان، نعم، لأن الثاني يقول به صاحب الفصول في بعض الموارد. أظهرهما رأيي أنا المصنف أنه بالطابع حسب استساغة واستحسان الذوق البشري، أظهرهما. دليلي هو الوجدان، بشهادة الوجدان بحسب الاستعمال فيه، بحسن الاستعمال فيه. الوجدان يشهد بأمرين، أنت تجد في وجدانك أمرين. الأمر الأول بحسن الاستعمال فيه في ذاك المعنى المجازي المناسب للمعنى الموضوع له، ولو مع منع الواضع عنه، عن هكذا استعمال، سواء أجاز المالك الواضع، لم يقبل، قبل، لم يقبل، أجاز، لم يجز، يعني وضع، لم يضع. أصلا نغض النظر ولا نبحث عن واحدة من العلائق موجودة أو ما. ولذلك في يومنا هذا إذا استحدثنا علاقة جديدة، أي فد واحد يقول أنا استعملت هذا في هذا المعنى، نقول ليش تستعمل هذا؟ قال هذا المعنى المجازي، ارجع إلى ذوقك ستجد أن هذا الاستعمال حسن. فهذا الوجدان شاهد بحسن الاستعمال ولو مع عدم إجازة الواضع. وباستهجان، هذا الأمر الثاني في الوجدان، باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، لا يناسب المعنى الموضوع له. هذا مثل استعمال حاتم في زيد الطويل، أو الأسد في زيد لرائحة الفم، ولو مع ترخيصه، ترخيص الواضع، ولو مع الاستهجان من، ولو مع ترخيص الواضع نحن نستهجن. إذن أكو إجازة ومع ذلك لا نستعمله فيه، نقول هذا لا يناسب المعنى الموضوع له فلا نستعمل فيه، ولا معنى لصحة. أو تعال لاحظ هاي مالت علاقة الحال والمحل، زيد راكب على الحصان دائما، فأطلق على زيد كلمة حصان، هذا حصانه، أطلق اسم الحال، اسم المحل على الحال، أي صح هذا الاستعمال؟ يقولون لا يناسبه، هذا ماكو مناسب بين المعنى الموضوع له والمعنى الجديد. ولا معنى إن قلت خب شيخنا أقصى ما أثبته يا صاحب الكفاية أن الاستعمال حسن أو مستهجن، أقصى ما أثبت ذلك. خب إحنا نحط عن صحة الاستعمال، مو حسن أو مستهجن، يقول هو هذا هو حسن الاستعمال يعني صحته، استهجان الاستعمال يعني عدم صحته، ولا معنى لصحة الاستعمال إلا حسنه، إلا حسن الاستعمال. والظاهر هاي الجملة الأخيرة المصنف رحمة الله عليه هاي كملاحظة يذكرها، كملاحظة وتنبيه، راح يجينا في الأمر الرابع استعمال اللفظ وإرادة نوعة أو مثلة أو صنفة. هذا استعمال صحيح لو مو صحيح، إن شاء الله تفسيره كله راح يجي. المصنف يقول هذا الاستعمال استعمال صحيح، هذا الاستعمال صحيح على أي أساس؟ على أساس الطبع والاستحسان الذوقي واستحسان المستعملين لذلك. والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه، في مثله، في صنفه، مع أن اللفظ لم يوضع لا للنوع لا للصنف لا للمثل، ها؟ هذا من قبيله، هذا صحة الاستعمال من قبيله، من قبيل ما ذكرنا، من قبيل الاستحسان بالطبع، من قبيل الاستحسان بالطبع، كما لا أنه من باب إجازة الواضع، كما يأتي الإشارة، تأتي الإشارة إلى تفصيله. والحمد لله رب العالمين.
عفوا سيدنا، سيبقى شيخنا هذا الاستحسان الوجدان اللي هو الوضوح، صحيح؟